بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح وصف الجنة من نونية ابن القيم رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ مصطفى بن محمد مبرم حفظه الله تعالى على إذاعة موقع ميراث الأنبياء. نسأل الله سبحانه وتعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد
الدرس العاشر
وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا مجلس من المجالس المنعقدة في التعليق والشرح على أبيات صفة الجنة من الكافية الشافية المشهورة بالنونية لابن القيم رحمه الله تعالى، والذي ينعقد على موقع ميراث الأنبياء. فقر الله والقائمين عليه لما يحبه ويرضاه. ولا يزال الكلام موصولا على ما ذكره الناظم رحمه الله تعالى في فصل غراس الجنة وبنائها. وتقدم الكلام على أن من تشريف الله سبحانه وتعالى لبعض منازل الجنة أنه جل في علاه بناها بيده وغرس بعض نعيمها بيده، فقال رحمه الله تعالى بعد أن ذكر كلام الجهمي في اليدين: لما قضى رب العباد الغرس قال تكلمي فتكلمت ببيان، قد أفلح العبد الذي هو مؤمن، ماذا ادخرت له من الإحسان. ولقد روى حقا أبو الدرداء ذا كعويمر أثرا عظيم الشان، يهتز قلب العبد عند سماعه طربا بقدر حلاوة الإيمان، ما مثله أبدا يقال برأيه، ما مثله أبدا يقال برأيه، أو كان يا أهلا بذا العرفان. فيه النزول ثلاث ساعات، فإحداهن ينظر في الكتاب الثاني، يمحو ويثبت ما يشاء بحكمة وبعزة وبرحمة وحنان، فترى الفتى يمسي على حال ويصبح في سواها ما هما مثلان، هو نائم وأموره قد دبرت ليلا ولا يدري بذاك الشان. والساعة الأخرى إلى عدن مساكن أهلي مساكن أهلها هم صفوة الرحمن، والرسل ثم الأنبياء ومعهم الصديق حسب، فلا تكن بجبان. فيها الذي والله لا عين رأت كلا ولا سمعت به أذنان، كلا ولا قلب به خطر المثال، له تعالى الله ذو السلطان. والساعة الأخرى إلى هذه السماء يقول هل من تائب ندمان، أو داع أو مستغفر أو سائل، أعطيه إني واسع الإحسان. حتى تصلى الفجر يشهدها مع الأملاك تلك شهادة القرآن. هذا الحديث بطوله وسياقه وتمامه في سنة الطبراني. كل هذه الأبيات أراد الناظم رحمه الله تعالى أن يذكر فيها مضمن حديث أبي الدرداء الذي أشار إلى ما تضمنه من النزول الإلهي. والنزول الإلهي قدم الكلام الناظم رحمه الله تعالى عليه من قبل، وأدلته متواترة، وقد شرح أحاديثه الحافظ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتاب مستقل مطبوع، إلا أنه هنا أراد أن يبين ما تضمنه من منازل أهل الجنان، وقد ساقه المصنف رحمه الله تعالى في الحادي، وسنرجع إلى الأبيات عند الطبراني، ولكن عزاه في الحادي إلى الأوسط أو إلى المعجم للطبراني، وهو في الأوسط منه. وأما هنا في النونية فإنه عزاه إلى كتاب السنة للطبراني، والطبراني له كتاب في السنة كالكتب التي صنفها أئمة السنة في الاعتقاد، لكنه كتاب في عداد المفقود، وقد عزاه أيضا إلى السنة طائفة من أهل العلم، يعني إلى سنة الطبراني. ساقه المصنف رحمه الله تعالى بإسناده إلى أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ينزل الله تعالى في آخر 3 ساعات يبقين من الليل، فينظر الله في الساعة الأولى منهن في الكتاب الذي لا ينظر فيه غيره، فيمحو ما يشاء ويثبت، ثم ينظر في الساعة الثانية في جنة عدن، وهي مسكنه الذي يسكن لا يكون معه فيها أحد إلا الأنبياء والشهداء والصديقون، وفيها ما لم يره أحد ولا خطر على قلب بشر، ثم يهبط آخر ساعة من الليل فيقول: ألا مستغفر يستغفرني فأغفر له أو فأغفر له، ألا سائل يسألني فأعطيه، ألا داع يدعوني فأستجيب له، حتى يطلع الفجر. قال تعالى: وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. وهذا الحديث الذي أشار إليه الناظم رحمه الله تعالى قد أخرجه الدارمي أيضا في كتاب الرد على الجهمية، وابن أبي شيبة في كتاب العرش، والبزار، وابن خزيمة في التوحيد، وشرطه إلا ألا يذكر إلا حديثا صحيحا، أعني في كتاب التوحيد، كما نص على هذا غير مرة في كتابه، ورواه كما ذكر المصنف الطبراني في معجمه وهو الأوسط، وقد رواه أيضا في الدعاء، ورواه غيرهم. ومدار الحديث على زيادة بن محمد الأنصاري، ولما ذكر العقيلي رحمه الله تعالى هذا الحديث في كتابه الضعفاء قال رحمه الله تعليقا نفيسا يبين مسلك أهل العلم في مثل هذه الأبواب، قال: الحديث في نزول الله عز وجل إلى السماء الدنيا أحاديث صحاح، إلا أن زيادة هذا جاء في حديثه بألفاظ لم يأتي بها الناس ولا يتابعه عليها منهم أحد. وزائد هذا ليس له كثير حديث، بل له في الكتب الستة حديث واحد، وهذا الحديث أيضا أعله طائفة من الحفاظ بالغرابة والنكارة، وقد ضعف هذا الحديث، أعني حديث الذي ذكره المصنف وهو حديث أبي الدرداء، غير واحد من أهل العلم، وحكم عليه الذهبي بالنكارة، قال إنه إلى الوضع أقرب، أعني هذا الحديث الذي هو حديث أبي الدرداء، حتى قال: فهذه ألفاظ منكرة، أعني الذهبي، لم يأتي بها غير زيادة، لم يأتي بها غير زيادة. والناظم رحمه الله تعالى ذكر ما تضمنه، والأصل فيه ما جاء في أحاديث النزول، فما زاد عليها فإنه يحكم عليه بحسب ما تدل عليه قواعد هذا العلم. وكل هذه الأبيات التي ذكرها عليه رحمة الله هي ما تضمنه هذا الحديث، فقال: ولقد روى حقا أبو الدرداء ذا كعويمر أثرا عظيم الشان. والأثر على اصطلاح طائفة من أهل الحديث والأثر أنهم يلقبون به الحديث كما يلقبون الحديث أيضا بالخبر، والمسألة اصطلاحية. قال: يهتز قلب العبد عند سماعه طربا بقدر حلاوة الإيمان. فإن قلت: كيف يقول الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى مثل هذا الكلام في حديث ضعيف هو سكت عليه؟ والجواب عن هذا أن الحافظ ابن القيم سلك مسلك كثير من أهل العلم من أنهم يسوقون هذه الأحاديث ويعتمدون فيها على أنه لم يطعن فيها أحد ممن سبقهم، وهذا مسلك رائد عند كثير من العلماء. ولهذا قال: ما مثله أبدا يقال برأيه، أو كان يا أهلا بذا العرفان. ما الذي تضمنه هذا الحديث؟ يقول: فيه النزول 3 ساعات، فإحداهن ينظر في الكتاب الثاني، كما مر في سياق هذا الحديث، وهو الكتاب الذي لا ينظر فيه إلا هو، يمحو ويثبت ما يشاء بحكمة. وهذه المسألة طويلة الذيل في تفسير قول الله سبحانه وتعالى: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. يمحو ويثبت ما يشاء بحكمة وبعزة وبرحمة وحنان، فترى الفتى يمسي على حال ويصبح في سواها ما هما مثلان. هذا على ظاهر ما يرجحه الحافظ ابن القيم، وليس هذا محل الكلام على هذه المسألة في معنى قوله تعالى: يمحو الله ما يشاء ويثبت. هو نائم وأموره قد دبرت ليلا ولا يدري بذاك الشان، لأن الرب سبحانه وتعالى قال: كل يوم هو في شأن، يعني نفسه جل في علاه، كما قال أئمة التفسير: يغني فقيرا ويفغر غنيا، يعطي ويمنع ويعز ويذل ويضع ويرفع سبحانه وتعالى. والساعة الأخرى إلى عدن، يعني ينزل إلى جنة عدن، مساكن أهله هم صفوة الرحمن، الرسل ثم الأنبياء ومعهم الصديق حسب، يعني فقط، هنا حسب معنى فقط أو كفاية، فلا تكن بجبان غير مقدام على العمل الصالح. فيها الذي والله لا عين رأت، يعني جنة الفردوس، كما مر معنا في حديث أبي هريرة في الصحيحين، قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. كلا ولا قلب به خطر المثال له تعالى الله ذو السلطان. وليس في الدنيا مما في الجنة إلا الأسماء، أما الحقائق والذوات فلا يشبهها شيء، فالاشتراك واقع في الاسم المطلق أو الاسم العام كأسماء الرب سبحانه وتعالى وصفاته. قال: والساعة الأخرى إلى هذه السماء يقول: هل من تائب الندمان، كما جاء هذا في الأحاديث المتواترة في أحاديث الصحيحين، أو داع أو مستغفر أو سائل، أعطيه إني واسع الإحسان. فيعطي الرب سبحانه وتعالى: هل من مستغفر فأغفر له، هل من سائر فأعطيه، إلى آخره، حتى تصلى الفجر يشهدها مع الأملاك تلك شهادة القرآن. إن قرآن الفجر كان مشهودا، ولكن هذا الحديث كما قلنا حديث ضعيف. هذا الحديث بطوله وسياقه وتمامه في سنة الطبراني، وهكذا قال الناظم رحمه الله تعالى. ثم ذكر فصلا في بناء الجنة. فصل في بناء الجنة، ما هو؟ ما بناؤها؟ من ماذا بنيت الجنة؟ قال رحمه الله: وبناؤها اللبنات من ذهب وأخرى فضة نوعان مختلفان، وقصورها من لؤلؤ وزبرجد أو فضة أو خالص العقيان، وكذاك من در وياقوت به نظم البناء بغاية الإتقان، والطين مسك خالص أو زعفران جاء بذا أثران مقبولان، ليس بمختلفين لا ينكرهما فهما لا ليس بمختلفين لا تنكرهما فهما الملاط لذلك البنيان. هذا ما ذكره رحمه الله تعالى في هذا الموضع في بناء الجنة، وقد ذكره بتفصيل عليه رحمة الله في كتابه حاد الأرواح، أي في بناء الجنة وفي قصورها وفي غرفها وفي خيامها، وكل هذا سيذكره شيئا فشيئا، فسنأخذه معه عليه رحمة الله على مقتضى ما ذكره، من أجل أن تعلم أن هذه الدار ليست كأي دار، وأن هذا البناء ليس كأي بناء، وقد جاء بيان ذلك في حديث رواه الإمام أحمد وابن أبي شيبة، أو رواه ابن أبي شيبة وغيره، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه يقول: قلنا يا رسول الله، قلنا يا رسول الله إذا رأيناك رقت قلوبنا وكنا من أهل الآخرة، وإذا فارقناك أعجبتنا الدنيا وشممنا النساء والأولاد. قال: لو تكونون على كل حال على الحال التي أنتم عليها عندي لصافحتكم الملائكة بأكفهم ولزارتكم في بيوتكم، ولو لم تذنبوا لجاء الله بقوم يذنبون كي يغفر لهم. قال: قلنا يا رسول الله، حدثنا عن الجنة، ما بناؤها؟ قال: لبنة ذهب ولبنة فضة وملاطها المسك وحصباؤها اللؤلؤ والياقوت وترابها الزعفران، من يدخلها ينعم ولا يبأس أو ولا يبؤس، ويخلد ولا يموت، لا تبلى ثيابه ولا يفنى شبابه، ثلاثة لا ترد دعوتهم: الإمام العادل والصائم حتى يفطر، ودعوة المظلوم تحمل على الغمام وتفتح لها أبواب السماوات، ويقول الرب: وعزتي لأنصرنك ولو بعد حين. وقد جاء أيضا في حديث ابن عمر رضي الله عنه لما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجنة قال: من يدخل الجنة يحيا ولا يموت، وينعم ولا يبأس، لا تبلى ثيابه ولا يفنى شبابه. قيل: يا رسول الله، كيف بناؤها؟ قال: لبنة من ذهب ولبنة من فضة، وملاطها مسك أذفر. قال: لبنة من ذهب ولبنة من فضة وملاطها مسك أذفر، وحصباؤها اللؤلؤ والياقوت، وترابها الزعفران. وقد جاء أيضا في الصحيحين كما مر معنا قوله عليه الصلاة والسلام: جنتان من ذهب، جنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، يعني الجميع، البناء وما دون ذلك، وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهما. والرب سبحانه وتعالى ذكر أن الجنة بناء وأنها قصور وأنها غرف وأنها خيام، فكل هذا بناء كما قال ربنا سبحانه: أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار؟ لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار وعد الله لا يخلف الله الميعاد. فالرب سبحانه أخبر أنها غرف كما سيأتي أيضا في كلام الناظم رحمه الله تعالى، وأنها مبنية بناء حقيقيا. وقد قال ربنا سبحانه: أولئك يجزون الغرفة بما صبروا، وكما قال: وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. وسماها ربنا سبحانه وتعالى مساكن، فقال: ومساكن طيبة في جنات عدن. وكما قال ربنا سبحانه: ومساكن طيبة في جنات عدن، في سورة الصف وفي سورة التوبة وفي دعاء امرأة فرعون رحمه الله ورضي عنها أنها قالت: رب ابن لي عندك بيتا في الجنة. وسيأتي في كلام ابن القيم رحمه الله تعالى أنها غرف وأنها خيام وأنها قصور، كل هذا سيذكره عليه رحمة الله. لكن هنا قال: وبناؤها اللبنات من ذهب وأخرى فضة نوعان مختلفان. وهذا تكرر معنا: جنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، وقصورها من لؤلؤ وزبرجد. ولهذا كما سيأتي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الوصف حين رأى الجنة: وقصورها من لؤلؤ وزبرجد بناؤها وما فيها، أو فضة أو خالص العقيان، وكذاك من درر وياقوت به نظم البناء بغاية الإتقان. كل هذا يصف به النبي صلى الله عليه وسلم بناء هذه الجنة وما فيها من النعيم المقيم والسعادة الأبدية. وسيأتي فيما يتعلق بقصورها وخيامها وما بشر به النبي صلى الله عليه وسلم خديجة ببيت من قصب لا صخب فيه ولا نصب، لا إله إلا الله. وقد جاء أيضا في حديث أنس ابن مالك رضي الله عنه أنها من درة بيضاء ولبنة وياقوتة حمراء، لكن هذا الحديث لا يصح. حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. ثم إن الله سبحانه وتعالى قال: أولئك هم الوارثون، وهم يرثون هذا البناء ويرثون هذه القصور وهذه الخيام وهذه المقاعد وهذه المقامات العظيمة التي اختصهم الله سبحانه وتعالى بها. قال: والطين مسك خالص أو زعفران جابذا أثران مقبولان. يشير إلى ما سبق من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه: لبنة من ذهب ولبنة من فضة، وملاطها المسك الأذفر، وحصباؤها اللؤلؤ والياقوت، وترابها الزعفران، إلى آخره. وجاء أيضا ما هو أصح منه، وهو ما جاء في حديث أنس في الصحيحين قال كان أبو ذر يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أدخلت الجنة فإذا فيها جنابذ اللؤلؤ وإذا ترابها المسك. وهذا الحديث في الصحيحين في حديث الإسراء والمعراج، وكذلك جاء في صحيح مسلم من حديث أبي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لابن صائد ما تربة الجنة؟ قال درمكة بيضاء مسك يا أبا القاسم، قال صدقت. وهذا الحديث كما قلنا في صحيح مسلم. قال ليس بمختلفين لا تنكرهما فهما الملاط لذلك البنيان. والملاط الطين الذي يجعل بين فروجات البناء ويملط كما يقال الآن يبلط من تناوب الحروف. وعلى هذا فقد قرر الناظم رحمه الله تعالى في الحادي أن هذه قال رحمه الله فهذه ثلاث صفات في تربتها، أي أن تربة الجنة وصفت بالمسك والزعفران والدرمكة، قال لا تعارض بينها. فقد فذهبت طائفة من السلف إلى أن تربتها متضمنة للنوعين المسك والزعفران، ويحتمل معنيين آخرين، أحدهما أن يكون التراب من زعفران فإذا عجن بالماء صار مسكا والطين يسمى ترابا، والمعنى الثاني أن يكون زعفرانا باعتبار اللون مسكا باعتبار الرائحة. وكذلك تشبيهها بالدرمك وهو الخبز الصافي الذي يضرب أو يضرب لونه إلى الصفرة مع لينها ونعومتها. هذا الذي ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى في الجمع بين هذه الأحاديث فيما قد يظهر منه التعارض. وقد قلنا إن ابن القيم رحمه الله تعالى مع أن هذه منظومة إلا أنه سلك فيها أوجها في الجمع بين ما قد يظهر فيه التعارض فيفيد طالب العلم من هذه المسالك التي يسلكها هذا الحافظ رحمه الله تعالى. وهنا إنما ذكر البناء، وسيذكر الغرف أيضا، وسيذكر القصور، وسيذكر رحمه الله تعالى الخيام، وسنذكر هذا إن شاء الله تعالى. ولكن قبل أن نختم هذا الدرس سننبه على أن الدرس القادم إن شاء الله سيكون عند الساعة السابعة تماما، لأن الوقت تقدم كثيرا ولم نتنبه، ونعوض فيما يستقبل إن شاء الله تعالى. فيكون الدرس القادم أكرر إن شاء الله يكون عند
وللاستماع إلى الساعة المباشرة السابعة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net. وجزاكم الله خيراً.